الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال. في المبحث الثاني يتناول المصنف جهة أخرى من جهات الحديث في صيغة الأمر، وهو أو وهي جهة المعنى الموضوع له. فبعد أن تبين في الجهة الأولى المعاني التي تستعمل فيها الصيغة، وتبين أنه يستعمل في معنى واحد والبقية دواعي، الآن في هذا المبحث يقع الكلام في المعنى الموضوع له، أن الصيغة بما هي لفظ وضع لمعنى. ما هو ذلك المعنى الذي وضعت له صيغة افعل، صيغة الأمر؟ يذكر المصنف في المتن هذه الأقوال، وهي التي تبناها بعض الأعلام، كل قول ذهب إليه بعضهم. فالمشهور ذهبوا إلى الوجوب، يعني أن الصيغة موضوعة للوجوب. وبعض المحققين ذهب إلى أن الصيغة موضوعة لمفهوم الطلب الأعم من الوجوب والندب، والمعبر عنه بالمشترك المعنوي، يعني أن الصيغة موضوعة للوجوب والندب على نحو الاشتراك المعنوي. وأيضا هناك بعض من ذهب إلى الاشتراك اللفظي، وقليل من قال بالندب، بأن الصيغة موضوعة للندب. هذه أقوال في المسألة. المصنف يختار القول الأول، وهو قول المشهور، وأن الصيغة موضوعة للوجوب، ويستدل بدليل ويضيف له مؤيد، ثم يجيب عن كلام صاحب المعالم. إذن الحديث يقع في النقاط الآتية: أولا مقدمة في تحرير محل النزاع أو تصوير محل البحث، وهذه اللي هي قدمناها، وعندنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول في دليل المصنف، مختار المصنف والدليل، والمطلب الثاني في التأييد الذي ذكره المصنف، والمطلب الثالث في رد المصنف لإشكال صاحب المعالم. أما المطلب الأول طبعا، وفي نهاية المطاف أو بالأثناء، هناك سؤال سأما يترك للمتابعة أو قد نجيب عنه حسب الوقت. المطلب الأول، المصنف يختار قول المشهور، وهو أن الصيغة موضوعة للوجوب، استدل على ذلك بالتبادر، حيث عبر تعبيره: لا يبعد تبادر الوجوب. ومن المعلوم أن التبادر علامة الحقيقة أو علامة الوضع، فالمدعى من المصنف أن صيغة الأمر إذا وردت في كلام وتجردت عن القرينة فإن نفس الصيغة بما هي تدل على لزوم إيجاد وتحصيل متعلق الصيغة يعني المأمور به، فهو ظهور حاقي كما يعبرون عنه، يعني من حاق اللفظ من دون مساعدة دال آخر من قرينة لفظية أو مقامية حالية. بناء على هذا فالمصنف يقول الصيغة موضوعة للوجوب بحسب التبادر، لكن يبقى السؤال أن المصنف لم يجزم بهذا الدليل، لم يقل أن الصيغة موضوعة للوجوب للتبادر، وإنما قال لا يبعد هذا التعبير يوحي على وجود تردد في نفس المصنف أو إشارة إلى ضعف الدليل أو ماذا. لماذا عبر لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها؟ ليش هذا التعبير؟ طبعا هناك من ذكر وجوه واحتمالات، لكن أغلبها لا يمكن المساعدة عليه. بعض الاحتمالات التي ذكرت يعني حسب ما مراجعة بسيطة في بعض الشروح والتعليقات، بعض الوجوه التي ذكرت تهدم أصل الدليل، يعني لابد أن نأتي باحتمال لفك وتفسير عبارة المصنف بما يحفظ دليلية الدليل. فالبعض حينما يقول بأن المصنف لم يجزم أو تردد في علامية التبادر في المقام في حصول التبادر لاحتمال حصول الوجوب من الإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا الاحتمال يعني راح يهدم لنا أصل الدليل، بعد ما يبقى تبادر، لأن أصل الدليل قائم على أن الظهور حاقي من حاق، نفهم من ذات الصيغة من نفس اللفظ، ذات اللفظ حاق اللفظ. أما إذا احتملنا وجود دال آخر أو قرينة هذا بعد ما يبقى دليل. وهكذا من الاحتمالات الأخرى التي من هذا القبيل، الصحيح تمنطي للحديث أيضا الصحيح والله العالم، لكن بما يساعد عليه حفظ دليلية الدليل، لأن المصنف ما ذكر دليل آخر، اعتمد على التبادر، فلا بد أن نأتي بتفسير للعبارة بما يحفظ دليلية هذا الدليل ويبقى رأي المصنف قائم. لماذا عبر لا يبعد؟ لعله والله العالم أن التبادر في المقام بالنسبة لصيغة الأمر ليس من الوضوح بمكان بحيث نستفيد التبادر بوضوح. التفتوا يا شنو أعبر؟ نحن نستفيد، المصنف يقول نحن نستفيد الوجوب بالتبادر، ولكن التبادر أحيانا يحصل بسلاسة وبسهولة وببساطة من لفظ ما، وأحيانا لا نحتاج إلى التفات دقيق في تحصيل التبادر. بيان ذلك أنه مثلا ورد عندنا إذا التقى الختانان فاغتسل، إذا التقى الختانان فاغتسل، اغتسل صيغة أمر، واتفق الفقهاء على أنها ظاهرة في الوجوب الذي هو غسل الوجوب، غسل الجنابة. وهناك نص آخر ورد فيه الأمر بالغسل، مثلا إذا أشرقت الشمس من يوم الجمعة فاغتسل، إذا أشرقت الشمس من يوم الجمعة فاغتسل، هذا أيضا اغتسل، صيغة افعل، نفس اغتسل في النص الأول مادة وهيئة، مع أن الفقهاء جميعا استفادوا من اغتسل الثانية في النص الثاني، استفادوا الندب والاستحباب. هنا قال مثل المصنف أن صيغة الأمر يتبادر منها الوجوب واللزوم، لكن مع الالتفات، فمثل اغتسل في النصين هي مادة وهيئة، ومع ذلك نقول بأن المتبادر منها الوجوب، لكن لا نعتمد، التفتوا ياي، لا نعتمد على أن الفقهاء استفادوا الوجوب من اغتسل في النص الأول من ذات اللفظ، واستفادوا الندب من اغتسل في النص الثاني من ذات اللفظ أيضا، ليقال بأن التبادر غير تام، وإنما من الأمرين، من الصيغتين في النصين يتبادر الوجوب، يتبادر الإلزام، ولكن لوجود دليل خارجي أو لعلم ارتكازي أو لوجود قرينة خارجية أن الغسل في يوم الجمعة ليس واجبا، فحينئذ نقول أن اغتسل في النص الثاني يتبادر منها الوجوب، ولكن بمساعدة القرينة الخارجية نرفع اليد عن التبادر في الوجوب ونقول بالند. من هنا المصنف يقول نحتاج إلى تأمل في استفادة التبادر من صيغة الأمر في بعض الاستعمالات لئلا نقع في توهم استظهار الوجوب بالقياس إلى الاستعمالات الأخرى. لا نريد أن نقيس صيغة افعل في جميع النصوص بمقاس واحد، وإنما في بعض النصوص ساعدت القرينة على رفع اليد عن الوجوب. هذا لعله مراد المصنف بقوله لا يبعد، فإشارة إلى هذا إلى لابدية الالتفات في استفادة الوجوب من صيغة الأمر. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله تعالى واضح.
إن شاء الله. نعم. ثم المصنف، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المصنف يأتي بتأييد لتقوية دليله أو لترسيخ ما ذهب إليه المصنف. حاصل هذا التأييد هو المصنف يدعي أن المرتكز عند العقلاء أن المرتكز عند العقلاء هو دلالة صيغة افعل على الوجوب. المرتكز عند العقلاء هو هذا. كيف نكتشف هذا المرتكز عندهم؟ نكتشف هذا الارتكاز من توبيخ ولوم العقلاء للعبد حينما لا يمتثل أمر سيده بدعوى أنه لم يفهم الوجوب أو بدعوى أنه فهم الندب. يعني إذا أمر السيد عبده وقال له اسق الزرع مثلا، اسقي افعل اسق الزرع، وفرضنا أن العبد لم يلتزم لم يمتثل، ثم سأل العقلاء سأل ذاك العبد لما لم تمتثل أمر سيدك، فلو اعتذر العبد بأنه لم يمتثل لأنه فهم الندب من إسقي، أو أنه لم يفهم الوجوب من قول السيد إسق الزرع، في هذه الحالة العقلاء لا يقبلون هذا الاعتذار من العبد، بل ويوبخونه ويلومونه على أنك أخطأت في احتمال الندب من قول سيدك اسق الزرع. المصنف يعتمد على هذه النقطة، يقول بما أن العقلاء يلومون ويوبخون هذا العبد لأنه احتمل الندب لأنه لم يفهم الوجوب، هذا التوبيخ من العقلاء يستند إلى أن المرتكز عندهم فهم الوجوب من صيغة افعل، وإلا لو كان العقلاء لا يفهمون الوجوب من الصيغة حينئذ لا معنى لأن يوبخون العبد، لأن العبد احتمل الندب فهم الاستحباب من الصيغة من صيغة افعل، فلا بد أن يقبلون هذا العذر، يقولون له نعم أنت من حقك أن لا تمتثل لأنك احتملت الاستحباب من قول السيد اسق الزرع، لكنهم لم يفعلوا هكذا وإنما وبخوه. هذا التوبيخ من العقلاء كاشف على أن العقلاء يفهمون الوجوب من صيغة افعال، طبعا إذا تجردت من القرآن. هذا هو التأييد. خب، سؤال منطقي يأتي في كل مورد للتأييد، أن هذا الكلام لطيف وجيد، لماذا لا يجعله المصنف دليل ثاني؟ لماذا جعله مؤيدا؟ جوابه أيضا واضح، وهو أن الخصم القائل مثلا بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي يسلم بهذا المعنى بهذا الكلام، فالقائل مثلا القائل بالاشتراك المعنوي يقول أنا أسلم معكم أن الظاهر من صيغة افعل هو الوجوب، وأن المرتكز عند العقلاء هو الوجوب، لكن هل أن الوجوب هو المعنى الموضوع له أو أن الوجوب هو المعنى الظاهر؟ أنا أتفق معكم أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لكن هل هذا الظهور اعتمد على الوضع أو هناك احتمالات أخرى؟ فيحتمل أن يكون ظهور الوجوب في صيغة افعال أو من صيغة افعال بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني أن الصيغة موضوعة للأعم من الندب والاستحباب، ولكن عند الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة، عدم وجود قيد أو قرينة على إرادة حصة معينة، فإن مقتضى الإطلاق هو الوجوب بتوضيح في محله من قبل القائل بهذا القول. فيحتمل أن يكون الظهور مستند إلى الإطلاق، كما يحتمل أن يكون الظهور في الوجوب مستند إلى حكم العقل، أن العقل يحكم بلزوم امتثال أمر المولى وأمر السيد دفعا للضرر المحتمل أو حفظا لحق مولويته وسيادته أو غير ذلك. المهم أن العقل هو الذي يحكم، أما الوضع صيغة موضوعة لشيء ولكن العقل يحكم بلزوم الامتثال. أو وجوه أخرى، قد تكون هناك قرائن كثرة استعمال، مثلا قرائن حالية، قرائن لفظية. إذن فهم العقلاء الوجوب من صيغة افعل في تعاملاتهم مسلم عند الخصم، ولكن النزاع في أن هذا الفهم وهذا الظهور في الوجوب هل هو بالوضع أو بغيره. فهناك احتمالات أربعة: أن يكون الظهور مستند إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو أن يكون مستند إلى الوضع، أو أن يكون مستند لحكم العقل، أو أن يكون مستندا إلى قرائن حالية أو مقالية. ولذا المصنف جعل هذا الكلام وهذا الارتكاز عند العقلاء مؤيدا لا دليلا. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، نطبق هذا المقدار حتى يبقى المطلب في بالنا إن شاء الله واضح. طبق له. أكو سؤال استفهام؟
واضح إن شاء الله شيخ. بس العقوة بالنسبة لهذا التأييد، يعني شنو قيمته إذا كان في يعني هاي الاحتمالات الكثيرة، يعني في كل قول يقدر يأخذه هو مؤيد إليه؟
صحيح، وهو كذلك. يعني دائما التأييد، من يأتي بالتأييد ناظر إلى وجود ترجيح لقوله، يعني كأنما المصنف ما أريد أن نطيل بالحديث، كأنما المصنف يقول أنا صحيح هذه الاحتمالات كلها مسلمة، لكن أرجح الاحتمالات شنو؟ كل واحد من هذه الاحتمالات يحتاج إلى متمم، يحتاج إلى مؤونة. مثلا الإطلاق يحتاج إلى أن نبحث ونتمم مقدمات الحكم، بحكم العقل يحتاج أن نثبت وجود نقطة يعتمد عليها العقل، الاحتمال الرابع لابد أن نثبت أن هناك قرينة أو هناك ما يساعد على الظهور في الوجوب. مصنف كأنما يريد أن يقول الأصل في الظهور أن يكون مستند للدلالة التصورية، أن يكون مستند للوضع. إثبات شيء آخر يحتاج إلى مؤونة بيان. فكأنما المصنف في المقام يقول أنا لا أحتاج إلى مساعد في استظهار الوجوب من صيغة افعل إلا نفس الوضع، أما بقية الاحتمالات تحتاج إلى زيادة بيان. فهو مؤيد لوجود احتمالات أخرى، لكن ذكره المصنف كشاهد يقرب قوله لنكتة أنه يرى أن الأرجح من هذه الاحتمالات هو الاستناد للوضع، وبالتالي هو أحسن الله عليكم، لاحظوا ياي، احنا هذا فد نقطة مهمة في كثير من الاستدلالات، طبعا الاستدلالات الفقهية وغير الفقهية. تارة يصير عمل الباحث الفقيه أو الأصولي كالمسطرة، يبحث عن دليل أشبه بالأدلة البرهانية الفلسفية، مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة قطعية. هذا جيد، لكنه نادر جدا أن يحصل في المطالب العرفية، في المطالب الفقهية، في المطالب الأصولية. هذا كلش جيد وتام وين؟ في المطالب العقلية، في مطالب رياضية منطقية. الغالب في البحوث الفقهية والأصولية أن يبحث عن التراكم، يعني من خلال البحث الباحث يجمع قرائن، يعني يبتدئ من نسبة مثلا الآن هذا عندنا كم قول؟ 4 أقوال، وجوب وندب ومشترك لفظي ومشترك معنوي. الباحث أول ما يبتدئ أنه هذه كل واحد من الأقوال له نسبة متساوية، يعني كل قول هو 25% باعتبارها 4، أو يبتدئ من نسبة، سواء كان بدأ من التساوي أو من البداية هو مرجح أحد الأقوال. هسا فرضا المصنف دخل إلى البحث بترجيح الوجوب بنسبة مثلا مو 25، ينطي فد 40% وبقية الأقوال بنسب أخرى، كما هذا قد تجد الآن في وجدانك أي واحد من الإخوان. أول ما دخل البحث ونسأله صيغة افعل، موضوع علمان، أكو فد شيء في نفسه في وجدانه سمينا محصلة مو مهم، يبقى في مقام البحث يجمع قرائن، يجمع نسب، كل بحث كل دليل كل قول كل كذا يضيف له، فالأربعين صير 42، صير 44، صير 45، صير 50، صير 60. منين؟ من هذا الدليل الضعيف، ومن هذا المؤيد، ومن هذا الشاهد، ومن هذا ومن ذاك. ما عندنا في أغلب مطالبنا ما عندنا دليل هيك مثل الرياضيات نتيجة قطعية أو نتيجة رأسا تقفز إلى 90 أو 95، هاي نادرة. فالمصنف في المقام يقول صحيح هذا التأييد ما يصلح دليل، وقد البعض يراه متساوي، لكن أنا عندي أرى فيه نسبة ترجيح الاستناد للوضع أقوى من بقية الاحتمالات. بقية الاحتمالات تحتاج إلى، فأنا عندي تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، فأنا عندي دليل التبادر. قبل ما أدخل بالتبادر عندي أن الصيغة موضوعة للوجوب بنسبة 50%، بقية الأقوال نسب ضعيفة مختلفة. دليل التبادر وصلني للـ70، هذا المؤيد إيش قد يضيف لي؟ يضيف لي ولا واحد، بحيث أقول أنا صار عندي 70%، دليل التبادر وصلني للـ70، نقلنا من 50% لـ70% ترجيح الوضع للوجوب. هذا المؤيد إيش قد يضيف لي؟ إذا تدعي أنه ما يضيف شيء، يعني كل يضيف لكل قول نسبة متساوية، القائل بالوضع للمشترك المعنوي يضيف له 1%، وللمشترك اللفظي يضيف له 1%، وللقائل بالندب يضيف له 1%، وللقائل بالوجوب يضيف له 1%، حينئذ هذا يسقط من التأييد من رأس، بعد لا يصلح لا دليل ولا مؤيد. أما إذا تقول لا، هذا يضيف لنسبة معينة للقول بالوجوب، لكن يضيف للأقوال الأخرى نسب أقل أو ما يضيف، إيه ذيك الساعة هذا يفيدني كما قلت ولو 1%. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
إن شاء الله واضح. جزاكم الله خير.
قال المبحث بلي المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، يعني البحث في الموضوع له، من يقول حقيقة يعني شنو بعد حقيقة؟ يعني حينما تستعمل متى يكون الاستعمال حقيقيا؟ إذا كان اللفظ مستعمل فيما وضع له يكون حقيقة. فحينما يطرح المصنف البحث بعنوان أن الصيغة حقيقة في كذا أو كذا أو كذا، يعني البحث في الموضوع له، في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما، يعني فيهما يعني في الوجوب والندب بنحو الاشتراك اللفظي، أو في المشترك بينهما، في المشترك بينهما يعني في القدر الجامع بين الوجوب والندب اللي هو المعبر عنه بالمشترك المعنوي. وجوه يعني احتمالات، ثم يترقى يقول بل أقوال، يعني على اعتبار أنه كل قول، كل واحد من هذه الاحتمالات ذهب إليه ذاهب من المحققين. قال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، تبادر الوجوب عند استعمال صيغة افعال بلا قرينة، واضح يعني أن هذا التبادر حقيقي كما يعبرون. ويؤيد عدم صحة، ويؤيده عفوا، ويؤيده يعني يؤيد التبادر أو استفادة الوجوب، أو يعني أن الموضوع له هو الوجوب. ما هو الذي يؤيده؟ عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب. شو وقت هذا اللي قلناه بأن العقلاء من يسألون هذا العبد أنت ليش ما نفذت كلام مولاك؟ إذا قال لهم لأن أنا احتملت الندب، احتملت الاستحباب، هنا شنو؟ ما يقبلون هذا الاعتذار، يقول هذا اعتذار مو صحيح. عدم صحة الاعتذار عن المخالفة، يعني عن عدم امتثال أمر السيد، شنو هو الاعتذار؟ باحتمال إرادة الندب. هذا احتمال إرادة الندب اعتذار، وصفه بأنه غير صحيح. عدم صحة الاعتذار باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته، يعني بعدم دلالة المنشأ بالصيغة، أو كان الأولى تأنيث الضمير حتى يرجع إلى الصيغة، بعدم دلالتها عليه على الوجوب بحال أو مقال. يقول بعد الالتفات، لأنه إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في أن نبحث عن الصيغة المجردة عن القرينة الحالية والمقالية. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله تعالى واضح.
المطلب الثالث والأخير في جواب المصنف على صاحب المعالم. صاحب المعالم، هذا المطلب الثاني بعد يكون بنقطتين أو مقامين. مقام الأول نبين ما هو مراد صاحب المعالم، دعوة صاحب المعالم، ثم جواب المصنف. النقطة الأولى، صاحب المعالم يقول أنا أسلم معكم أن الصيغة موضوعة للوجوب، بحسب اللغة موضوعة للوجوب، ولكن إذا لاحظنا متكلم معين، التفتوا يا شوية، إذا لاحظنا متكلم معين وكانت له طريقة خاصة في بيان مراداته، بحيث نفهم أن له وضع جديد في لفظ معين، فحينئذ لا يمكن الاستناد إلى المعنى الموضوع له في اللغة. بيانه يقول بأن الصيغة موضوع للوجوب، ولكن من طريقة الشارع حيث كثر استعمال الصيغة في الندب في القرآن والسنة وفي تعاملات الشارع بشكل عام، هذا يصير الصيغة في الندب مجاز مشهور، ومعلوم أن المجاز المشهور هو معنى، هو عبارة عن إرادة المعنى الجديد كلما استعمل المتكلم ذلك اللفظ. بعبارة أخرى، أن الشارع بسبب كثرة استعمال لفظ صيغة افعل في الاستحباب، بسبب هذه الكثرة نفهم أن الشارع حينما يستعمل الصيغة في موارد الشك حينئذ نتوقف، لا نقول بالوجوب. لماذا؟ لاحتمال إرادة الندب كمجاز مشهور. المصنف يترقى بعد أكثر، يقول بل لعل كثرة استعمال، يعني المصنف يترقى باعتبار في مقام بيان مراد صاحب المعالم، يقول كثرة استعمال الصيغة في الندب قد توصل الصيغة إلى الوضع التعيني، يعني من كثرة وضع التعين هو شنو؟ من كثرة استعمال لفظ في معنى معين يصل إلى حالة الوضع والعلقة الخاصة، مو في قبال الوضع التعييني أنه بجعل جاعل ووضع واضع، يقول لا بكثرة الاستعمال يحصل وضع جديد. فحاصل كلام المعالم أن الصيغة لما كثر استعمالها في تداولات وخطابات الشارع في الاستحباب صارت الصيغة مجازا مشهورا في الاستحباب، حينئذ نقول أن المبنى في المجاز المشهور مختلف. منهم من يقول نتوقف، لا نقول بالمعنى المجازي ولا المعنى الحقيقي، توقف. منهم من قال نرجح المعنى المجازي. المصنف يقول بل لعله من كثرة الاستعمال يبلغ حد الوضع التعيني، يعني راح يصير نقل. بناء على هذا بعد لا معنى لكلام المصنف، لأنه غاية ما هناك أن كلام المصنف في دليله والمؤيد الذي جاء به غاية ما يثبت لنا الوضع في اللغة. صاحب المعالم كأنما يشكل على هذا القول ويقول على القول بالوضع للوجوب، أن الوضع وضع الصيغة للوجوب بحسب اللغة لا ينفعنا في مقام البحث الفقهي. لماذا؟ لأنه نستفيد أن الشارع في تداولاته وخطاباته واستعمالاته لصيغة افعال له وضع جديد أو له مجاز مشهور، بحيث نقف أو نرجح المجاز المشهور اللي هو الاستحباب. هذا كلام صاحب المعالم.
شيخنا
نعم،
كلام صاحب المعالم يعني راح يصير قول خامس لو هو يتبنى أحد الأقوال الأربعة غير الوجوب.
لا، راح يصير كأنما يميل إلى الندب، القول بالوضع الاستحباب، لكن يا وضع مو الوضع اللي بحسب اللغة وإنما وضع اصطلاحي، يعني كأنما يريد أن يقول البحث، صاحب المعالم كأنما يقول البحث يفترض أن يكون في دائرة الوضع الشرعي، الحقيقة الشرعية شنو لصيغة افعل. أنا أسلم وياكم أن المعنى اللغوي هو الوجوب أو أي شيء تقولون مو مهم، كما أنه مثلا إحنا لو باب المثال لفظ الصلاة، إحنا نجي نبحث لفظ الصلاة موضوع للحركات المخصوصة أو للدعاء، ويجي واحد يثبت بالتبادر وكذا أنها موضوعة للدعاء، يجي باحث معين يقول هذا البحث ما ينفعنا، افرض ثبتوا أنه للدعاء، هذا وين بالدعاء؟ بحسب اللغة، تمام؟ حسب اللغة هيك. أما إحنا وين بحثنا؟ شو نريد نستفيد إحنا إذا افتهمنا أن لفظ الصلاة موضوع علما؟ غير أريد أفهمها من كلام الشارع؟ فكلام الشارع أنا عندي جزم أن الشارع ما بقى لفظ الصلاة على ما هو عليه في المعنى السابق، وإنما نقله، فأنا أكون أبحث عن المعنى المنقول له ما هو. كذلك في المقام صاحب المعالم يقول: أسلم معكم أن صيغة أفعل لها وضع بحسب اللغة، وليكن هو الوجوب مو مهم، لكن تعال قل لي وين في خطابات الشارع هل للشارع وضع جديد أو لا. هو يدعي صاحب المعالم بسبب كثرة استعمال الصيغة، صيغة الأفعل في الاستحباب استعملت كثيرا في الاستحباب، فهذا ايش راح يسوي لكثرة الاستعمال؟ بحسب خطابات الشارع صيغة أفعل ستكون مجاز مشهور في الاستحباب. مجاز مشهور يعني شنو مجاز مشهور؟ يعني أن اللفظ يستعمل مجازا في معنى معين، وبسبب كثرة الاستعمال لا نحتاج إلى قرينة المجاز بعد، وإنما صار اللفظ دالا على المعنى الجديد بدون قرينة، والقرينة هي نفس الشهرة. فهذا صار كأنما شنو في خطابات الشارع أن المستفاد من الصيغة دائما هو الاستحباب. فالصيغة كلام المعالم، فالصيغة دالة موضوعة بحسب الشارع، بحسب الحقيقة الشرعية أو متشرعية، موضوعة علما للندب. هيك كان ما يريد يقول، واضح إن شاء الله.
سنتم شيخ، نعم يعني الشيخ هذا بالمعالم عفوا يقول يعني بالعرف الشرعية حقيقة في الندب.
نعم صاحب المعالم، وفي مقام الإشكال هذا يعني طورت بالبيان جواب لسؤال الشيخ، لكن هو في مقام الإشكال على القول بالوضع للوجوب، هاي من جهة في مقام الإشكال، ومن جهة أخرى يقول لا نقول بأن الصيغة موضوع للوجوب، وإنما على أقل تقدير نتوقف، أو نقول على الخلاف في المجاز المشهور. يعني لاحظوا وياي صاحب المعالم النتيجة التي وصل إليها التوقف أو الترجيح على الخلاف في المجاز المشهور. المجاز المشهور بخلاف أن اللفظ إذا صار مشهورا في معناه فإذا ورد الاستعمال من دون قرينة نتوقف أو نحمله على المجاز المشهور. هذان قولان. المصنف إجا بعد عمق الإشكال، قال بأن كثرة استعمال الندب قد تصير الصيغة موضوعة بالوضع التعيني، يعني راح يصير نقل، مو أنه مجاز مشهور ونرجح الندب، لا راح يصير نقل إلى الندب. واضحة الفكرة؟
شيخنا واضح جزاك الله الخير، لكن فقط في بلد. رأيي بالمعالم، وهذا المعالم عند صيغة افعل يعني معناه حقيقة في الوجوب، وأما في العرف الشرعي فهي أيضا حقيقة في الوجوب.
لا ليش شلون في الشرع حقيقة في الوجوب؟
أنا المعالم قبل سابقا يعني درست من عند أبواب، وهسه هو بين إيدي يعني جايبوه علي، يعني هو جاي يقول صيغة إفعال وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط، أدري. وأما في العرف الشرعي فهي حقيقة في الوجوب فقط، وتوقف قوم يعني هو
جاي توقف قوم. إيه في شنو توقفوا؟
يعني يقول توقف قوم في ذلك فلم يدروا للوجوب هي أم للندب.
جيد جيد، فهو نعم. فهو كأنما تقولون الكلام في النقل، يعني عبارة المصنف هاي تحاكي عبارة المعالم أو غيرها.
نعم هذا قصدي.
فإحنا خلي يكون مو المعالم، خلي يكون القول بالتوقف هو هذا اللي قاعد نحكي، لكن ما ندري من القائل به، نسبه المعالم لقوم. واضح شنو اقصد؟ فخلينا نبدل العباره. وذهب قوم الى التوقف، ليش؟ بسبب كثره الاستعمال، هذا اولا. وثانيا هذا ما يمنع ان يكون صاحب المعالم الان في هذا الكلام في مقام الاشكال على القائل بالوجوب، اما هو صاحب المعالم يقول بالوجوب لكن بدليل اخر. واضحه الفكره ان شاء الله؟
ان شاء الله شيخ، ان شاء الله. انا فقط في نقل
جيد. احسنتم جزاكم الله خير. خب، هذا النقطة الأولى في هذا المطلب الأخير، وهو بيان يعني صاحب المعالم، أو على ما يتفضل الشيخ ما ذكره صاحب المعالم ينقله عن قوم. المصنف، النقطة الثانية جواب المصنف، يجيب المصنف بجوابين، أو قد العبارة تحتمل كما بينه البعض ثلاث أجوبة، لكن في الواقع والحقيقة هي جواب أول وجواب ثاني، لكن الوقت لا يسع، فقط نطبق هذا المقدار. قال: وكثرة الاستعمال فيه في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه، لا يوجب نقل الصيغة إلى الندب أو حمله عليه. إذا نقل يعني كان المصنف يقول بلغت الكثرة حدا من الاستعمال بحيث صار نقل. الاحتمال الثاني أو حمله عليه، لا، ما صار نقل، وإنما بقى مجاز مشهور، لكن الرجح المجاز. الرجح طبعا بالمجاز المشهور نسميه مجاز، يعني هو بعد مو مثل المجاز العادي، لأنه صار من دون قرينة، قرينته نفس الشهرة لكثرة. هذا بعد منا يبدي جواب المصنف. فإذا المصنف بين أصل كلام صاحب الفصول، صاحب المعالم، أو ما يذكره صاحب المعالم بهذه العبارة: كثرة الاستعمال في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقل الصيغة إليه إلى الندب أو حمل الصيغة على الندب. طبعا أيضا بعض الإخوان بعد مراجعة كلام المعالم أو ما ذكر في المعالم أن صاحب المعالم لم يرد في كلام في الكتاب والسنة، وإنما يدعي هذه الكثرة في خصوص كلام الأئمة عليهم السلام، لكن كما يذهب يعني يعلمنا بعض أساتذتنا أنه مو المهم من هو قائل هذا القول أو من يتبنى هذا القول، المهم أنه إذا كان عندنا هيك إشكال، كان عندنا هيك اتجاه، ما هو جوابه؟ الآن كأنما عندنا هيك إشكال بسبب كثرة استعمال الصيغة في الندب وفي الاستحباب، هذا يصير الصيغة منقولة أو يترجح استظهار الندب منها في خصوص كلمات الشارع، سواء كتاب وسنة أو كلام الأئمة فقط. هذا ما يخص بيان أصل الإشكال. أما جواب المصنف فيأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.